تخيل مشهداً درامياً يتكرر بصمت تام ويلخص أزمة كبيرة تهز أركان صناعة الألعاب بأكملها. لاعب مقيم في أستراليا يسجل الدخول إلى لعبته المفضلة بعد يوم طويل، يتجه بشخصيته نحو كازينو دايموند الفاخر داخل اللعبة، لكن يعني لا شيء يعمل.
أوه، تقصد أن المكان متوقف تماماً؟
بالضبط، المكان يعج بالأضواء والموسيقى، لكن طاولات البلاك جاك متوقفة، الروليت مغلقة، وحتى عجلة الحظ اليومية المجانية محجوبة بالكامل.
غريب فعلاً، ولا توجد أي رسائل خطأ؟
لا شيء أبداً، لا توجد رسائل تشير إلى عطل فني ولا إعلانات للصيانة، مجرد حظر مفاجئ ومدروس من قبل شركة روكستار جيمز.
هذا المشهد ليس مجرد خلل تقني عابر كما قد يظن البعض، بل هو انعكاس لزلزال قانوني يحدث خلف الكواليس.
زلزال قانوني؟
نعم، لأن يعني عندما تقرر شركة عملاقة بحجم روكستار أن تقطع ميزات تفاعلية أساسية عن ملايين اللاعبين بين ليلة وضحاها، فهذا يعني أن هناك تدخلا سياديا. نحن نشهد اللحظة التي تفرض فيها الحكومات قبضتها على عوالم افتراضية.
حسناً، دعنا نفكك هذه التفاصيل. استكشافنا اليوم يعتمد على تحقيق استقصائي ومصادر من منصة تيكن ريدار حول حظر القمار في لعبة جي تي اي أونلاين.
صحيح، والمهمة في هذا الاستكشاف هي فهم كيف تصطدم القوانين المالية الواقعية مع الاقتصادات الافتراضية.
بالضبط، ولماذا تعتبر هذه الحادثة نقطة تحول كبرى؟ والأمر لا يخص اللاعبين فقط، بل يمس أي شخص يهتم بمستقبل الاقتصادات الرقمية. لفهم ذلك، يجب أن نبدأ بالحديث عن بطاقات القرش أو الشارك كاردز.
أوه، بطاقات القرش، هذه هي العصب المالي للأزمة كلها. من الناحية التقنية، هي آلية تتيح للاعب استخدام أموال حقيقية لشراء عملة افتراضية داخل اللعبة.
تبدو كأي معاملة مالية دقيقة عادية، صحيح؟
يعني للوهلة الأولى نعم، تشتري العملة لتشتري سيارة أو شقة افتراضية، لكن المشكلة تبدأ عندما يتم أخذ هذه العملة وتحويلها إلى فيشات للعب على طاولات الكازينو الافتراضي.
وهنا نصل إلى الفخ، الأمر يشبه تماماً شراء رموز بلاستيكية للعب في مدينة ملاهي. أنت تنفق مالاً حقيقياً، تعيش نشوة الفوز، لكنك لا تستطيع استبدال التذاكر التي تفوز بها بأي جوائز حقيقية.
بالضبط، المال يدخل ولا يخرج.
ومع ذلك، يستمر اللاعبون في شراء المزيد من الرموز. الشركات كانت تستخدم هذا كدرع قانوني، بحجة أنه ليس قماراً حقيقياً لأنه يفتقر إلى شرط السحب النقدي.
المثير للاهتمام هنا هو كيف تغيرت النظرة التنظيمية لهذا الدرع القانوني. هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية ومجلس التصنيف لم تعد تقتنع بهذا التبرير أبداً.
لماذا؟ ما الذي تغير في نظرتهم؟
هم ينظرون الآن إلى البعد النفسي. علماء النفس السلوكي يؤكدون أن آلية المكافآت المتغيرة تفرز نفس التفاعلات الكيميائية العصبية، سواء كانت الجائزة نقداً حقيقياً أو سيارة افتراضية.
واو، يعني الدماغ لا يفرق بين الأصل الرقمي والمادي؟
صحيح، الدماغ لا يفرق عندما يتم تحفيز مسارات الدوبامين من خلال المراهنة.
لكن لحظة، أليست كل ألعاب الفيديو مبنية على إفراز الدوبامين؟ يعني تجاوز مستوى صعب يمنح شعوراً بالمكافأة؟
سؤال ممتاز، الفرق يكمن في المهارة مقابل الحظ المربوط بالمال. في الألعاب العادية، الدوبامين ناتج عن إتقان مهارة، أما في الكازينو الافتراضي، المكافأة ناتجة عن خوارزمية احتمالات بحتة.
فهمت، وهذا السلوك يبدأ ببطاقة ائتمان فعلية.
بالضبط، اللاعب يخسر الفيشات، وبضغطة زر يشتري بطاقة قرش جديدة لتعويض الخسارة. المنظمون يرون أن هذا يخلق جسراً مالياً بين المال الحقيقي والقمار المحاكي، مما يرسخ عادات المراهنة.
وخاصة لدى القُصّر، وهذا خطر جسيم، لذلك تدخلت أستراليا.
نعم، وفرضت خيارات قاسية، إما إزالة الآليات أو مواجهة تصنيف عمري صارم قد يمنع اللعبة من المتاجر الرقمية.
وطبعاً، الحظر من المتاجر يعني إعدام اللعبة تجارياً، لذلك اختارت الشركة إغلاق الكازينو بهدوء. لكن بحسب تقرير تيكن رادر، أستراليا ليست سوى البداية.
أوه، هي مجرد قطرة في بحر؟ نحن نتحدث عن قائمة سوداء عالمية تضم أكثر من 50 دولة.
50 دولة؟ هذا رقم ضخم. يعني الأسباب تختلف من منطقة لأخرى، صحيح؟
فعلاً، المشهد عبارة عن حقل ألغام قانوني. في دول الشرق الأوسط كالسعودية والإمارات، الحظر نابع من أسباب دينية وقانونية تمنع القمار بجميع أشكاله.
طيب، وماذا عن أوروبا؟
المشهد الأوروبي يتحرك من زاوية حماية المستهلك. دول مثل بلجيكا وهولندا وبولندا والبرتغال تحظره بسبب قوانين صارمة ضد صناديق الغنائم وألعاب الحظ.
وحتى الصين وكوريا الجنوبية لديهم لجان رقابة حكومية تتدخل في هذه الأمور.
بالضبط، وبما أن شركات الألعاب لا تمتلك تراخيص إدارة كازينوهات، تجبر على تعطيل هذه الأكواد.
هذا التباين يخلق ما يمكن وصفه بالواقع المنقسم. يعني تخيل أن هناك لاعباً في الولايات المتحدة يفوز بسيارة خارقة من الكازينو،
وصديقه في نفس الجلسة الذي يلعب معه من بولندا أو أستراليا يرى الكازينو مجرد مجسمات ميتة.
سريالي جداً، يلعبان معاً لكن لكل منهما قوانين فيزيائية واقتصادية مختلفة داخل نفس العالم.
وهندسة هذا الواقع المنقسم معقدة تقنياً. الخوادم تضطر لإجراء عمليات تحقق آنية لمقاطعة عنوان الآي بي مع الموقع الجغرافي لحساب الدفع.
وطبعاً بعض اللاعبين يحاولون التحايل على هذا، يعني يستخدمون الشبكات الافتراضية الخاصة VPN،
وهو فخ كبير. استخدام VPN لتجاوز الحظر يعرضهم لحظر دائم لحساباتهم على السوشال كلاب.
يخاطرون بخسارة آلاف الساعات من اللعب من أجل الكازينو. لكن هناك نقطة أثارت استغرابي بشدة في المصادر.
تفضل، ما هي؟
أنا أفهم حظر ألعاب الطاولة التي تستخدم عملات اللعبة، ولكن لماذا يتم حظر عجلة الحظ اليومية؟
العجلة المجانية.
نعم، هي مجانية تماماً ولا تتطلب دفع أي أموال. أليس هذا مبالغاً فيه من قبل المشرعين؟
يبدو كذلك من الخارج، لكن المشكلة في التكوين البرمجي الذي يعتمد على مولد احتمالات عشوائي.
تقصد خوارزميات الـ RNG؟
بالضبط. بالنسبة للمنظمين في عام 2026، تقديم هذه التجربة بشكل مجاني ومتكرر يمثل عملية تهيئة نفسية.
يعني يروضون دماغ اللاعب على طقوس تدوير العجلة وانتظار النتيجة العشوائية؟
صحيح. الهدف هو منع احتياد القُصّر على آليات القمار داخل نظام بيئي يقبل أموالاً حقيقية لاحقاً.
تحليل سلوكي دقيق جداً. المشرع يعاقب برمجة العادات وليس المعاملة المالية نفسها.
وهذا ينقلنا إلى مشكلة أكبر بكثير، لأن تقنية العزل الجغرافي لا تؤثر فقط على اللعبة الرسمية.
أنت تتحدثين عن أثر الدومينو والمحتوى الذي يصنعه اللاعبون، خوادم تقمص الأدوار.
نعم، خوادم الرول بلاي. لفترة طويلة كانت هذه الخوادم منطقة رمادية. مجتمعات اللاعبين يبنون خوادمهم ويبرمجون كازينوهاتهم الخاصة عبر منصة 5M.
لسنوات شركة روكستار كانت تراقب من بعيد دون أن تتحمل المسؤولية، لأنها مجرد تعديلات خارجية.
لكن هذا تغير جذريا في عام 2023 عندما استحوذت الشركة رسميا على فريق تطوير منصة 5M.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذا الاستحواذ يقل المسؤولية القانونية بالكامل إلى الشركة، أليس كذلك؟
بالضبط. تخيل أن خادماً مجتمعياً يدير كازينو افتراضي ويقبل تبرعات بأموال حقيقية من اللاعبين.
واو، يعني الشركة الأم تصبح مسؤولة قانونياً أمام المحاكم الدولية عن قمار غير مرخص؟
وربما عمليات غسيل أموال عبر الحدود أيضاً.
هذا كابوس قانوني. كيف تعاملت الشركة مع هذا الوضع؟
اضطرت لاستخدام أنظمة مسح آلي، روبوتات تقوم بقراءة نصوص برمجية اللاعبين لاكتشاف أي خوارزميات قمار غير مصرح بها وتعطيلها فوراً.
يعني المطورون تحولوا إلى شرطة امتثال مالي يدققون في أكواد اللاعبين لتجنب الغرامات.
وهي نقطة توازن حرجة جداً. كيف تحافظ على حرية الإبداع للاعبين وفي نفس الوقت تمتثل بصرامة للقانون؟
معضلة حقيقية. ومع إدراكنا لحجم هذا التعقيد، يجب أن نوجه البوصلة نحو المستقبل القريب. الفيل في الغرفة، GTA 6.
أوه، هذا هو التحدي الأكبر، الإصدار الأكثر ترقباً.
نعم، أحداث اللعبة تقع في ولاية ليونيدا ومدينة فايس سيتي. يعني سردياً وثقافياً هذه مناطق ترتبط بالقمار واقتصادات الجريمة تحت الأرض.
فكيف سيبون عالماً بهذه المواصفات دون دمج الكازينوهات؟ هذا سيجعله يبدو غير مكتمل.
خيارات الشركة تبدو محدودة جداً هنا. إما عزل آليات القمار عن المال الحقيقي تماماً، وهذا يعني تخفيضاً هائلاً في الأرباح،
أو الاستمرار في سياسة الحظر الجغرافي لأكثر من 50 دولة،
وهذا سيؤدي إلى غضب مجتمعي عارم وتقييمات سلبية يوم الإطلاق. إطلاق لعبة منقوصة لملايين اللاعبين ليس خياراً جيداً.
لذلك المحللون يتحدثون عن خيار ثالث معقد، بناء بنية عملات منفصلة.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. تخيل أن لديك محفظتين داخل اللعبة.
نظام السجلات المزدوجة، نعم.
بالضبط، محفظة للمال الحقيقي تستخدم حصرياً لشراء السيارات والعقارات التجميلية فقط، ومحفظة أخرى منفصلة تماماً لا يمكن شحنها بأي عملة حقيقية.
هذه المحفظة الثانية تمتلئ فقط من خلال اللعب الفعلي، وهي الوحيدة المسموح باستخدامها في الكازينو والمراهنات.
ولا يمكن للمحفظتين أن تندمجا أبداً. مسار الأموال الحقيقية لا يتلامس مع خوارزميات الحظ.
إذا ربطنا ذلك بالصورة الأكبر، هذا الحل ليس مجرد ترقيع أو تحديث عابر.
ماذا تقصدين؟
هذا تغيير جذري في كيفية تصميم اقتصادات الألعاب، يثبت أن الامتثال التنظيمي أصبح قيداً تصميمياً أساسياً يجب أن يكتب في السطور الأولى من الشفرة البرمجية
قبل حتى بدء الإنتاج الفعلي للعبة.
بالضبط، لم يعد مجرد تحديث لاحقاً تطلقه الشركة لحل مشكلة قانونية.
هذا يؤكد أن عهد المعاملات المالية الدقيقة غير المنظمة قد انتهى بلا رجعة.
صحيح، الحكومات تفرض هيمنتها لحماية الصحة العامة وحقوق المستهلكين ضد آليات التصميم المظلمة التي تدفع نحو الإنفاق الاندفاعي.
وهذا الصدام يوضح حقيقة مرة حول ملكية الأصول الرقمية. السبب الذي يجعل هذا الأمر مهماً لأي شخص هو أن إنفاق الوقت والمال في عوالم افتراضية لا يضمن لك الوصول المستمر إليها.
بجرة قلم تنظيمية واحدة يمكن أن تتبخر هذه الميزات الرقمية والأصول تماماً.
نعم، أنت تستأجر تجربة مشروطة ببيئة قانونية متغيرة. وقبل أن نختم، هناك فكرة استفزازية حقاً مستمدة من المصادر تجعلنا نتأمل.
أوه، بخصوص طبيعة السلسلة نفسها؟
بالضبط، لطالما اعتمدت سلسلة GTA تاريخياً على السخرية اللاذعة من الثقافة الأمريكية والاستهلاك المفرط والرأسمالية الجامحة.
كانت دائماً متمردة، نعم.
ولكن عندما تجبر اللعبة على الخضوع لتدقيق قانوني صارم وتتبع مالي دقيق للامتثال للقوانين الدولية، هل يمكن حقاً تحويل هذه السخرية إلى آليات لعب تفاعلية دون انتهاك القوانين؟
هذا هو السؤال، هل سيتم ترويض اللعبة؟
أم أن الرقابة الصارمة على العالم الافتراضي ستقتل في النهاية جوهر التمرد الفني الذي بنيت عليه هذه العوالم؟ فكرة تستحق التفكير. نصل إلى ختام جولتنا التحليلية العميقة. شكرا لمرافقتنا في استكشاف كيف يصنع مستقبلنا الرقمي.